أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هل انتهينا من صور الرد وحالته أو بقي منها شيء؟ في الصورة الأخيرة إذا كان مع الزوجين، إذا كان مع أحد الزوجين ورثته متعددة من أجناسه. طيب، هذه قلنا ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين ما صحت منه مسألة الرد. ننظر بين المتبقي من مسألة الزوجية وبين ما صحت منه مسألة الرد بالنسب الأربع. فإما أن ينقسم المتبقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد، وإما أن يكون بين المتبقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد توافق أو تباين. ذكرنا مثلا على التوافق والتباين. ننتقل الآن إلى باب توريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. ذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. وعرفنا أن القائلين بتوريث ذوي الأرحام هم الأحناف والحنابلة، ثم إن المتأخرين من المالكية والشافعية وافقوا الحنابلة في القول بتوريث ذوي الأرحام. ولكن بين هؤلاء القائلين بتوريث ذوي الأرحام اختلاف في عدد من المسائل. فمذهب الأحناف في توريث ذوي الأرحام يقال له مذهب أهل القرابة، يقال له مذهب أهل القرابة. هذا مذهب الأحناف، وهو كذلك رواية غير مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله، وسموا بأهل القرابة لأنهم يقدمون القريب إلى الميت. القريب إلى الميت من ذوي الأرحام يقدم عندهم. طيب، قسم أهل القرابة وهم الأحناف كما ذكرنا، ويعني رواية غير مشهورة عن أحمد، قسموا ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، الصنف الأول من ينتمي إلى الميت، فأولاد بنت الميت، فأولاد بنت الميت، لأن ذوي الأرحام كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، فمنهم أولاد البنت. فأولاد البنت لا يرثون، ابن البنت وبنت البنت. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من ينتمي إليه الميت، من ينتمي إليه الميت كالأجداد والجدات الساقطين والساقطات، الجد الساقط أو الجدة الساقطة. ما المراد بالجد الساقط والمراد بالجدة الساقطة؟ ليس محدود، الممنوع من الميراث الذي ليس من الورثة أصلا، ليس مراد محدود، ولكن المراد الجد الذي ليس معدودا في الوارثين من الرجال. نعم، وهو أب الأم، فكل جد أدلى بأنثى، فأبي الأم وأبي أم الأب مثلا ونحوها. والجدات الساقطات المراد بهن كل جدة أنت بأنثى، بين كل جدة أنت يعني لذكر بين أنثيين، فمثلا أم أبي الأم، من أبي الأم لا يرث، فأمها كذلك لا ترث لأم أبي الأم، وهكذا كل جدة أدلت ذكر بين أنثيين فهي غير وارثة. فهؤلاء من ذوي الأرحام الجدات الساقطات والأجداد الساقطون، هذا مصطلح الشرعي، هؤلاء من ذوي الأرحام. الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أبوي الميت وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات، هؤلاء ينتمون إلى أبوي الميت، لأن الأخ هو أخ الميت، هو ابن أبيه وابن أمه، فأولادهم يعني صلة قرابتهم بالميت أنهم يعني ينتمون إلى أبوي الميت، يعني يتصلون بالميت عن طريق أبيه أو أمه. الصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، فالعمات والأخوال والخالات. إذا مرة أخرى مذهب أهل القرابة أن ذوي الأرحام ينقسمون إلى أربعة أصناف، من ينتمي إلى الميت كأولاد البنت، ومن ينتمي إليه الميت كالأجداد والجدات من غير الورثة، والثالث من ينتمي إلى أبوي الميت كأولاد الإخوة والأخوات، والرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته كالعمات والأخوال والخالات. الأعمام لأم من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم الأب ليس من ذوي الأرحام، وده لأن ذوي الأرحام كما عرفنا هم كل قريب ليس ذا فرض ولا فخذ، فلأن العم الشقيق من ذوي التعصيب والعم لأب من ذوي التعصيب، لكن العم لأم هو من ذوي الأرحام. طيب بعد ذلك عند أهل القرابة أنه إذا وجد من ينتمي إلى صنف مقدم حجب من ينتمي إلى صنف مؤخر على ترتيب الأصناف الأربعة السابقة ذكرها، يعني إذا كان أحد ذوي الأرحام ينتمي إلى صنف مقدم فإنه يحجب من ينتمي إلى صنف مؤخر، كان مثلا رجل توفي وترك ابن بنته وأبا أمه، رجل مات وترك ابن بنته وأبا أمه، ليس له يعني وارث من ذوي الفروض ولا من ذوي الأصناف، وإنما ورثته هؤلاء، أي المال لمن؟ لابن البنت، لأنه ينتمي إلى الصنف المقدم. طيب إذا اتحد الصنف فيقدمون الأقرب إلى الميت، الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميت، فمثلا رجل مات وترك ابن بنت وابن ابن بنت، المال لمن؟ لابن البنت، لأنه أقرب إلى الميت. طيب إذا اتحد الصنف واتحدت الدرجة، اتحد الصنف واتحدت الدرجة، فيقدمون من أدلى بوارث على من أدلى بغير وارث، اتحد الصنف واتحدت الدرجة، فيقدمون من أدلى بوارث على من أدلى بغير وارث. طيب مثال ذلك ابن بنت وابن ابن بنت، وقالت مرة أخرى رجل توفي وترك ابن بنت وابن ابن بنت. طيب أولا إذا نظرنا إلى التقييم بالصنف، هذان ينتميان إلى أي صنف؟ الأول. طيب التقييم بالقرب من الميت، أيهما أقرب إلى الميت؟ الميت، يعني كم ورثة بينه وبين الميت؟ اثنين، والثاني كم ورثة بينه وبين الميت؟ لا، اثنين أيضا، هذا ابن 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 المجد. إذا من ناحية القرب إلى المجد من الأقرب؟ نفس القرب. إذا اتحد الصنف واتحدت الدرجة هي القرب. طيب نأتي إلى المرحلة التي بعدها وهي تقييم من أدلى بوارث على من أدلى بغير وارث. يعني من الذي أدلى بوارث؟ ابن بنت كان هذا أبوه وارث والآخر أبوه غير وارث. هي التي ترث. نعم. فهذا يعني أمه وارثة. والآخر يبلي بغير وارث. المقصود يعني أنه لهم يعني قواعد في التقديم. هذه أهمها يعني أنهم يقدمون الصنف أولا، فإن اتحد الصنف فيقدمون الأقرب إلى الميت. فإذا اتحد القرب من الميت فإنهم يقدمون من أدلى بوارث على من أدلى بغير وارث. طيب هذا مذهب الأحناف، وكما ذكرنا قول غير مشهور عند الحنابلة. نأتي إلى يعني المذهب المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي قال به أيضا المتأخرون من الشافعية والمالكية، وهو المعروف بمذهب أهل التنزيل. وهو المعروف بمذهب أهل التنزيل. وسموا أهل التنزيل لأنهم ينزلون كل فرع منزلة من أدلى به من الورثة. ينزلون كل فرع منزلة من أدلى به من الورثة، ولا يعتبرون القرب إلى الميت، ولكن يعتبرون القرب إلى الوارث. لا يعتبرون القرب إلى الميت، ولكن يعتبرون القرب إلى الوارث. فلهذا يعني أهل القرابة هم الذين يقدمون الأقرب إلى الميت، لكن أهل التنزيل هم الذين ينزلون كل فرع منزلة أصل درجة درجة، ويعني ينظرون إلى القرب الوارث. طيب أمثلة توضح هذا. أولاد البنت، أولاد البنت بمنزلة الإنس عند أهل التنزيل. إذا مصطلح أهل التنزيل هذا نريد به الحنابلة والمتأخرين من الشافعية والمالكية، فهؤلاء يقال عنهم أهل البنت. فينزلون أولاد البنت منزلة البنت. طيب أولاد بنت الإنس ينزلونهم منزلة أولاد بنت الإنس، ينزلونها نعم منزلة بنت الإن. وأولاد الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، وأولاد الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب، وأولاد الأخت لأم بمنزلة الأخت لأم، ومثلا بنات الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق، بنات الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، بنات ابن الأخ الشقيق بمنزلة ابن الأخ الشقيق، وبنات ابن الأخ لأب بمنزلة ابن الأخ لأب. طيب وهكذا يعني كل وارث ينزل منزلة من أدلى به. يعني مثلا الجدة الساقطة إذا كانت من جهة الأم تنزل منزلة الأم، إذا كانت من جهة الأب تنزل منزلة الأب. فالجد الساقط إذا كان من جهة الأم ينزل منزلة الأم، وإذا كان من جهة الأب ينزل منزلة أم الأب. يعني هيكون أقرب وارث من جهة، يعني مثلا الجد الساقط من جهة الأب هو يكون إيه؟ أبو أم الأب، فينزل منزلة أم الأب. الجدة الساقطة من جهة الأم نزلوا منزلة أم الأم، معذرة يعني الجدة الساقطة من جهة الأم تنزل منزلة أم الأم، والجدة الساقطة من جهة الأب تنزل منزلة أم الأب. طيب كيف تكون جدة ساقطة من جهة الأم وجدة ساقطة من جهة الأب؟ جدة ساقطة من جهة الأم كما ذكرنا التي أتت بذكر بين أنثيين، يعني نقول مثلا أم أبي أم الميت أو جدة ساقطة من جهة الأب منك أم أبي أم أب الميت هكذا. طيب هذه القاعدة يعني مضطردة، لكن يستثنى منها الأخوال والخالات والعمات والأعمام لأم. فالمفروض أن الخال هذا يعني حسب القاعدة كان ينبغي أن ينزل الخال منزلة من؟ خال الميت يعتبر أخو أم الميت وفي نفس الوقت هو يعني الواقع أن الخال ينزل منزلة الأم والخالات كذلك ينزلن منزلة الأم، يعني الأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم وهذا يعني باعتبار أنه أخو أم الميت، يعني لا ننزله منزلة يعني أبيه، الخال لا ننزله منزلة أبيه لن نقول يعني هو ابن من، ولكن نعتبر الخال يعني أخا لأم الميت والخالة كذلك أختا لأم الميت، الخال والخالة يعني ينزلون منزلة الأم، والأعمام والعمات العم لأم والعمات ينزلون منزلة الأب. واضح؟ العم لأم العم اللي هو أخو أبي الميت، واضح؟ أخو أبي الميت من جهة أمه. ما معنى عم لأم؟ كما عم لأم أخو أبي الميت من جهة أمه، يعني الآن أبو الميت هذا له إخوة أشقاء يسمون الأعمام الأشقاء، فله إخوة يشتركون معه في أبيه يقال لهم الأعمام لأم، وله إخوة يشتركون معه في أمه ولكن من أب آخر يقال لهم الأعمام لأم، فالعم قد يكون شقيقا وقد يكون لأب وقد يكون لأم، سواء كان العم شقيقا أو لأب أو لأم فهو أخو أبي الميت. وده فهنا يعني ينزل العم العم لأم طبعا الذي نتكلم عنه الآن في باب ذوي الأرحام هو العم لأم، أما العم لأب العم الشقيق فهذان من الوارثين بالتعريف فلا نتحدث عنه، ولكن نتحدث عن العم لأم فينزل منزلة الأب. واضح؟ والعمة كذلك تنزل منزلة الأب، رغم أنه على القاعدة المفروض أن العم ينزل منزلة أصله اللي هو أبوه اللي هو أبو الأم، ولكن العم لم ينزل منزلة أبي الأب فينزل منزلة الأب نفسه وليس منزلة أبي الأب، يعني العمة ينزل منزلة الأب والعم لأم ينزل منزلة الأب والأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم وأولاد البنت منزلة البنت أولاد الأخت منزلة الأخت وهكذا، بنات العم بمنزلة العم، بنات ابن العم بمنزلة ابن العم. منزلة أبائهم أو أمهاتهم مثلا أبوهم ليس من الورثة يعني، ولكن مثلا أمهاتهم أمهات الأخوال والخالات ممكن تكون من الورثة، ولكن الأخوال والخالات ينزلون منزلة أختهم التي هي أم الميت، فإذا يعني الخلاصة يعني خلاصة يعني تجمع الوارثين من ذوي الأرحام يعني كلهم الوارثين من ذوي الأرحام إما أن يكونوا أولاد بنت أو أولاد أخت أو بنات إخوة، يعني أولاد البنات ينزلون منزلة البنات، أولاد بنات الابن منزلة بنات الابن، أولاد الأخت بمنزلة الأخت، فإن بنات الأخ بمنزلة الأخ، بنات ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ، هذا بنات العم بمنزلة العم، بنات ابن العم بمنزلة ابن العم، والأجداد الساقطون من يعني ينزلون كل يعني منزلة من أجلوه، يعني بالنسبة لنا الأجداد الساقطون من جهة الأم ينزلون منزلة الأم. إذا كان الجد الساقط هذا من يعني جدلي مثلا لأم الأب ينزل منزلة أم الأب. طيب الجد مثلا الذي يعني مثلا تدلي مثلا بأم الأم أو تدلي بأم الأب نزل منزلة أم الأم أو أم الأب، يعني نمشي في نسبها حتى نصل إلى أقرب وارث فتنزل منزلها، يعني نمشي في النسب حتى نصل إلى أقرب وارث وتنزل منزلها. والعمات والأعمام لأم بمنزلة من؟ الأب، والأخوال والخالات بمنزلة الأم. طيب إذا هذا هو التنزيل. طيب فإذا قلنا أن مذهب أهل التنزيل أن كل وارث كل يعني شخص من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به من الورث. طيب نأتي إلى قواعد توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل. أول قاعدة أنه إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ مال الميت كله، إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ جميع المال. كان رجل توفي وله ابن بنت وليس له غير، إذا المال كله ليه؟ لابنته. هذه القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية، إذا أدلى إذا يعني ترك الميت جماعة من ذوي الأرحام، إذا ترك الميت جماعة من ذوي الأرحام، وكان هؤلاء الجماعة يدلون بوارث واحد واستوت منزلتهم منه. مرة أخرى، إذا ترك الميت جماعة من ذوي الأرحام يدلون بوارث واحد واستوت منزلتهم منه. فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة عند الحنابلة،